يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تشريف الله جل وعلا لهذه البلاد المقدسة أن طهرها من الشرك حسا ومعنى، وأنزل في السنة التاسعة منع دخول المشركين الى منطقة الحرم لما يتصفون به من فساد العقيدة. وقال جل وعلا مخاطبا المؤمنين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. الخطاب يا ايها الذين امنوا خطاب خاص يتحمل مسؤوليته اهل الايمان، وهو يدل دلالة خاصة على مسؤولية أهل التوحيد والإيمان مما يأتي بعد هذا الخطاب من توجيه أو أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. المشركون الذين يدعون مع الله غيره، يعبدون مع الله آلهة أخرى، كانوا في السابق يعبدون اللات والعزى ومنات والجاف ونائلة وغيرها كثير، آلهتهم كثيرة، وفي هذا الزمن كثيرة صورهم، منهم من يعبد الأموات ومنهم من يعبد الذوات غير الأموات. فالله جل وعلا وضع حكما عاما قال: إنما المشركون نجس، أي أنهم نجسون بنجاسة معتقدهم وفساد عقيدتهم، وهي نجاسة معنوية على قول جمهور العلماء، بدليل أن الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب، وصنائعهم، وطعامهم، وملابسهم، فالنجاسة نجاسة معنوية. لأجلها منعوا من الحكم الآتي، فقال جل وعلا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقرب المسجد الحرام أي لا يدخل الحرام، كل الحرم، حرم مكة من جميع جهاتها ونواحيها لا يسمح ولا يجوز دخول الكافر له بعد عامهم هذا المشار إليه سنة تلك. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينادي في الحج أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فكان يصيح في فجاج منى بهذا النداء لمنع المشركين أن يدخلوا الحرم بعد هذا العام وهو العام التاسع إلى قيام الساعة، من العام التاسع إلى قيام الساعة لا يسمح ولا يجوز أن يمكن كافر من دخول منطقة الحرم. شوش بعض الناس وقالوا سيحصل مجاعة وفقر لأن التجار من الكفار هم الذين ينشطون التجارة في مكة وفي الحج بمعروضاتهم ومشترياتهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن خفتم مجاعة أو إن خفتم فقر أو إن خفتم ضعف في الاقتصاد أو تأخر في المكاسب أو تدني في الأرباح بسبب هذه الأحكام وهي منع المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمور يغني ويكفر ويعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب، وليس الكفار هم الذين يرزقونكم. حولوا إلى جهة الشارع. وإن خفتم عيلة أي فقر وضعت في النشاط الاقتصادي في موسم الحج فسوف يغنيكم الله، وهذا وعد من الله تعالى أنه سيغنيهم من فضله لا من المشركين. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فلا يقع شيء إلا بأمر الله تعالى ومشيئته. إن الله عليم حكيم فيما ينزل من الأحكام، فالله عليم بما يصلح الناس وهو حكيم فيما يشرعه من الأحكام، فلا اعتراض على أحكام الله لأن الله تبارك وتعالى لا يصدر حكما إلا عن حكمة، وهو عليم بمصالح العباد وما يسعدهم وما تتحقق فيه مصالحهم. ثم ذكر الله تعالى تعويضا آخر عن هذه الأمور فقال جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بقتال أهل الكتاب بعد قتال المشركين، وذلك أنه استفزت جزيرة العرب للمسلمين، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهل الكتاب، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش لقتال الروم سنة التاسعة، وكانت سنة جذب، وأمر الناس بالاستعداد والنفور، وكان الوقت وقتا حارا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا يقدر بثلاثين ألف، وتخلف من تخلف ونافق من نافق، حتى أنه إذا وصل إلى تبوك جلس فيه عشرين يوما، ووقع فيه خوف ورعب للروم، ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم النظر عن استمراره في التوجه لبلاد الروم، وعاد إلى مكة إلى المدينة، وحصل فيه نفع وخير للمسلمين، ظهرت آثاره بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الإيمان بالله أن تؤمن بالله جل وعلا ربا وإلها، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وتؤمن بأسمائه وصفاته الدالة على عظمته، وكل اسم من أسمائه جل وعلا يدل على معنى هو في غاية الكمال والجلال. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، والإيمان باليوم الآخر ذو أثر كبير على سلوك الإنسان، لأن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر عمل له، وإذا أنكره لم يعمل. ولهذا كان المشركون يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يستعد له ويعمل، كما سمعتم في الآيات التي تلاها الإمام في صلاة المغرب: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالذي يخشى ربه يحصل هذه المنازل، ذلك أي هذه الأشياء التي سمعتموها من المنازل العالية الرفيعة المزينة بأكمل الزينة لمن خشي ربه، يخشاه متى؟ في هذه الدنيا، هنا محل الخشية. فالله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، وأيضا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقف عنده، لا تقول لا هذا حرام في الإسلام، لكن الوقت الحاضر يستدعي التعامل به. الله تعالى حرم الربا، أحل البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم أحل البيع وحرم الربا، ولعن آكله ومكله وكاتبه وشاهده. لا تكن أنت لا ما في مانع، خمسة بالمية أو تسميها فائدة، هذا أكل الربا يدخل ضمن هذه الجملة من هذه الآية، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الإنسان المؤمن يحرم ما حرم الله ورسوله، والذي لا يحرم ما حرم الله ورسوله معنى هذا أنه يعترض على أحكام الله ويسوغ لنفسه انتهاك حرمات الله، وهذا أمر خطير. والصور كثيرة في حياة الناس، ولا يدينون دين الحق، أي لا يتمسكون بالدين الصحيح، العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. هذا أمر الله تعالى بكتابهم لأنهم تتصف فيهم هذه الصفات، وإن كان عندهم كتاب لكنهم لم يلتزموا بهذا الكتاب، وإلا لو التزموا بالكتاب الذي عندهم لانقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وصدقوا بما جاء به. فلما لم يؤمنوا دل ذلك على أنهم لم يؤمنوا بما عندهم من الكتاب. إذا لم ينقادوا لرسالة رسول محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا دليل على عدم إيمانهم بما عندهم من الحق، وأنهم لا يلتزمون بما في ديانتهم من الأخبار والوعد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات إلى أن يصلوا إلى درجة أن يؤمنوا أو يعطوا الجزية. إذا رفضوا الإيمان فيلزمون بدفع جزية، وهي مقدار من المال يسير يدفعه الرجال مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم. وأخذ الجزية منهم يجب أن يكون فيها إذلال لهم، ولهذا قال عن يد أي عن قهر وغلبة، وهم صاغرون أي أدلاء. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه اشترط على نصارى الشام شروطا، وقد كتبوا له كتابا التزموا به، يقول جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتابي لعبد الله، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا، يقول النصارى، ودرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشربنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أول نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوا وأن نوفر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. ثم ذكر مسائل يتميزون فيها لئلا يشتبه أمرهم على المسلمين، فقال ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسنا، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم ولا نركب السروج. السروج دين أهل الخير، فهذه لا يكبها هؤلاء، إنما يكبون الحمير بدونها كنوع من الإذلال لهم. ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، يحلقون مقدم رؤوسهم حتى يعرف أن هذا نصراني عند التعامل معه. وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير، الزنار هو رباط يكون يستعمله في الرأس، يختلف عن الحزام الذي يستعمله المسلم، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواق، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع ملتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقنا، ولا نجاورهم بملتانا، يعني لا ندفن ملتانا في مقابر المسلمين، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه اتهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. يعني إذا كان إنسان ضائع أو سائر عن بيت فلان أو كذا يقولون في هذا المكان. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلتنا عليه الأمان، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ورفضنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم إنما يحل من أهل المعاندة والشقاق. هذا كتبه النصارى كشروط يلتزمون بها في مقابل أن يبقوا في بلادهم ويكونوا من أهل الذمة، يعطوها عن يد وهم صاغرون، وهذا من الصغار. ولهذا قال روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. والمقصود من هذا هو مضايقتهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام ويملوا من هذه الحال التي يواجهون فيها شيئا من الإهانة، حتى أنهم يتضايقوا ويروا أهل الإسلام في راحة فيدخلوا في الإسلام. فالمقصود منه مصلحتهم والمقصود منه نفعهم، وليس فيه شيء مما يعمله بعض الجهلة، وإنما فيه احترام لهم والتزام بذمتهم في شروط وضوابط وقواعد محددة ومعينة. وهؤلاء أهل الذمة غير أهل العهد المعاهد بموجب العهد وقت له بعهده. وأما الذمي فهو مواطن ومقيم في البلد له حقوقه مقابل أن يدفع جزية لبيت مال المسلمين. هذه المسائل ونحوها تبين لنا كمال هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه الناس على اختلاف عقائدهم. وكما نظم أحوال المسلمين نظم التعامل مع أهل الذمة وكيفية وضعهم داخل الدولة الإسلامية، فأمر بقتالهم حتى يصلوا إلى هذه الحالة. أما أن يبقوا يمرحوا ويسرحوا ويكونوا هم الأعزاء والأذلاء هم المسلمون، فإن هذا دليل على ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على نشر دين الله. والمقصود بقتالهم هو إعلاء كلمة الله. ولهذا قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ما قال حتى يفنوا أو حتى تنهوهم وتمتعوهم من الأرض، وإنما قال حتى يلقوا الجزية تعيد وهم صاغرون. المقصود هو أن لا يكون لهم نفوذ والسلطة، وإنما يكونوا أذلاء. وذلك لأنه ينبغي أن يكون الإسلام هو القوي وأهله هم الأقوياء، فيدعو إلى دين الله. فإذا أن أحدا اعترضهم يقاتلونه حتى أنه يذل ويرضخ للإسلام ويدفع الجزية. فإذا كان لا يريد الدخول في الإسلام وقبل أن يدفع الجزية ويبقى في هذه العيشة، فإنه لا مانع حينئذ. المهم هو أن يكون الظفر والغلبة ومجال الدعوة والبيان والإيضاح للإسلام وأهله ظاهر وبين. فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل هذا المنع خاص بالمسجد الحرام ام يطبق على المسجد النبوي والمساجد عامة؟ بعض اهل العلم قال انه يشمل كل مسجد، ولكن الذي عليه المحققون من العلماء ان هذا خاص بالمسجد الحرام، وجود النص فيه ولا يقرب المسجد الحرام. والكافر لا يسمح له بدخول المسجد اي مسجد كان الا لغرض صحيح، كان يكون يتعلم الاسلام او نحو ذلك. لم يتقدم على الإمام، إذا كان في غير جهة الإمام لم يتقدم عليه، إنما ممنوع في جهة الإمام أن لا يتقدم عليه. في الجهات الأخرى، في الجهات الثلاث، هذا هو الأقرب للكعبة أو الموازي للصف الذي خلف الإمام، قولان لأهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهة الأخرى، وبعضهم قال لا، إن الصف الأول في الجهة الثلاث هو القريب للكعبة، والخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كثير عمل. قتال الكفار داخل البلاد العربية، هؤلاء لا بد أن وضعهم إذا كانوا ليسوا من أهل البلاد أنهم دخلوا بأمان، لأن كل إنسان يعطى تأشيرة دخول لبلد هنا لبلد معين، فإن هذا أمان له. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني حتى يعود إلى بلده يكون لهم أمان. ولما أن أم هاني أجارت أحد المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم جواره واعتبره وقال قد أجرنا من أجرتي، وهو تأمين محصل من امرأة وليس من ولي الأمر. فإذا حصل من ولي الأمر أمان لأي فرد من الكفار ولو بيننا وبينهم حرب، إنه يعتبر نافذا وواجب احترامه على جميع المسلمين. يقول ما حكم تزاحم الناس عند الحجر الأسود بالركن اليماني، وما حكم تعليق السمائم؟ التزاحم على الركن اليماني والحجر الأسود من أجل استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه هذا من السنن، لكن ينبغي أن يكون على قدر الأدب الشرعي، فلا ينتج عنه أذية ولا ينتج عنه ضرب أو مضاربة، وإنما يتأدب الإنسان بأدب العبادة. فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الركن اليماني أو تيسر له تقبيل الحجر الأسود فهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات، وإذا لم يتيسر له لا يعرض نفسه للأذى أو يكون هو مصدر الأذى، فلا يؤذي ولا يتأذى. وأما تعليق السماء فهو عمل محرم، وهو ضرب من ضروب الشرك، لأن الإنسان يعتقد أن هذه السماء تنفع أو تضر، فلا يتأذى يجوز للإنسان مثل هذه الأمور، وإنما يجب أن يتعلق توكله على الله واعتقاده بأن الله تعالى وحده هو النفع الضار، وأن هذه التفاعل لا تنفع ولا تضر، لأن الأمر كله بيد الله. يقول: أخي الذي يكبرني وأخي من الأم رضع من امرأة عدة رضعات، ماذا تكون حال القرابة لنا من ناحيتها وناحية أبنائها؟ أخوك الذي رضع من أمه، من أم هذا الإنسان، صار أخا لهم، وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذا الرضاع. فأخوك الذي رضع من المرأة التي هي أم لهذا الشخص صار أخا لهم، وأما أنت وإخوانك فلا علاقة لكم بهذا الرضاع، لأن الرضيع هو الذي يدخل ضمن دائرة المرضعة، فأولادها إخوان وزوجها أبوه وهي تكون أمه، وأما الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فلا علاقة لهم لهذا الرضاع ولا تأثير لها لهذا الرضاع فيهم. أرجو من الأخوة أن يكتبوا بخط واضح حتى يستطيع القراءة، أن بعض الخطوط مكتوبة بخط أردو بعضها فيها ضعف في الخط. هذا يقول: هل من تجاوز الميقات نسيانا وهو لابس للإحرام لكن نسي التلفظ بالنية ثم عاد إلى الميقات وتلفظ بالنية؟ نقول: ما دام انه عاد للميقات وتلفظ بالنية فعمله صحيح، لان المطلوب من الانسان ان يحرم من الميقات، والاحرام هو نية الدخول في النسك. كون الانسان يتهيأ بالاحرام ثم ينسي جسمه ويمر بالميقات ويتجاوزه ثم يتذكر بعد ذلك، في هذه الحالة يجب ان يرجع للميقات لأجل أن يحرم من الميقات. فإن أحرم من دون ذلك ولم يرجع للميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، ويلزمه بسببه في زيادة حشاك. أما وقد رجع قبل أن يدخل في النسك فحينئذ رجوعه صحيح وعمله صحيح ولا شيء عليه. يقول: هل صلاة الجنازة ليس فيها قراءة الفاتحة؟ بل هي أول ما يقرأ بعد التكبيرة الأولى. الإنسان إذا كبر التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة، وإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وانت منزل وارحم خلقه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقل من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس وارضه دارا خيرا من داره واناقا من اهله وأعينهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا بعده ولا تحرمنا به. ثم بعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذه صفة صلاة الجنازة. يقول: إن والده حج قبل 20 سنة ولم يطف طواف الوداع علما بأنه مستقل لده، ماذا عليه الآن؟ لماذا لم يطف؟ إذا كان أحد أفتى بأن جدة من حاضر المسجد الحرام كما هو قول لبعض أهل العلم فلا شيء عليه، وإذا كان لا مجرد جهاز منه فالذي يترجح في هذه المسألة أن جدة يلزم أهلها إذا حجوا أن لا يخرجوا إلا بعد طواف الوداع، فيلزمه دفع شاة حينئذ لتركه واجبا من واجبات الحج. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.